سليمان أنت تقصد القناة مراسل القناة الإيرانية؟
نعم مراسل القناة الإيرانية. قلت له والله لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية القضاء عليكم لقضت عليكم من زمان، لكن وجود اللص يبرر بقاء الكلب. فاستفزت هذه الكلمة، قال لي لا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة آية الله علي خامنئي ليست كأفغانستان. قلت له طير.
بس عفوا سليمان، شنو تقصد بوجود اللص يبرر بقاء الكلب؟
وجود اللص المقصود به الدول التي لها أطماع في الخليج العربي، فوجود مصدر الخطر هذا يبرر وجود الأمريكان لحماية الخليج العربي.
هل تعتقد بسليمان أن الغرب يعني يستخدم العقائد الاختلاف المذهبي في المنطقة فأتى في 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 الملالي في إيران، كما أن هناك يعني دولة سنية قوية في الخليج؟ هل تعتقد أن الغرب يركز على 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 اللعب على وتر الاختلاف المذهبي؟
لا شك، لا شك. لذلك أنا دائما أدعو إلى أن نتحاور، نفتح باب الحوار على مصراعيه، على مصراعيه قبل أن نستغل، قبل أن نستغل. ولنا عبرة بصدام حسين، صدام أغلق باب الحوار فتعايش الناس، وظن أن إغلاق باب الحوار والنقاش والمناظرة الهادئة بين الأفكار، ظن أنه بهذه الطريقة يوحد الشعب تحت رايته. لكن بمجرد سقوط، وكان هذه الطائفة تتزوج من الأخرى، وكان هذا الجار يساعد جاره الآخر من الطائفة الأخرى، وبمجرد سقوط صدام ذبح الجار جاره، وانتعشت هذه الأفكار القديمة التي ظن الكثيرون أنها ماتت في الشعب، لكنها لم تمت. لذلك أنا أدعو إلى الحوار، أدعو إلى الحوار قبل أن نستغل. نريد أن نتعايش، لا نريد الحروب، لا نريد الصراعات الدموية، نريد الحوار الهادئ، نريد أن نصل إلى الحقيقة. هذه الصورة هي أول نزول الأخ يعني من بعد رحلة العذاب، وماخذينا إلى غوانتنامو. هذه غوانتنامو طبعا. الصورة اللي بعد هذه بعد ما وصلنا أرض غوانتنامو، جمعونا وضعونا جثات على الركب، مؤلم جدا لأن الحصى حاد. تخيل أنت على ركبك عليه، والبنطلون اللي أنت لابسه خفيف ترى، فالحصى يضرب يعني يضغط على الركب وانت بكل ثقلك، وفي نفس الوقت من الخلف القيود، قيود الرجل حديدية انت جالس عليها
ضاغط عليها،
فلما تجلس عليها شي يصير فيها تنضغط. واحيانا الامريكان يتعمدون ما يسوون لها، ما يقفلون القيود. ليش؟ علشان لما تقعد عليها شي يصير فيه
يكفل منه،
يكفل زيادة، يكفل ينزل ليل أخير. يعني تحس كأن يعني تيار مؤلم من الكهرباء من رجلك لراسك. هذه الطريقة اللي بعدها للجنود ماسكين، هذه الطريقة اللي أنا أصفها بالكتاب، ممكن كثير من الناس مو فاهمة شلون، إن كيف يدخل يده من داخل إيدك وانت مقيد من الخلف، وينزلك إلى الأسفل ويركض فيك ركض إلى غرف التحقيق. هذه الطريقة كان استخدموها في بقرام، استخدموها في قندهار وبكثرة في قندهار، واستخدموها أحيانا في غوانتنامو.
الرجل مقيدة ويركض معه
يعني. يركض إيه يعني، ومع الركض القيود تصطك بالرجل، والقيود من داخل حادة فتدمي الرجل وتضرب بالعظم وتضرب بالعصب، مؤلمة يعني. لاحظ الصورة اللي بعدها، هذه أول ما رجعنا، أول ما وصلنا غوانتنامو، لاحظ أثر الضاقط اللي على راسه مسكين. يعني تحس، وهذه فعلا يعني السماعات اللي كانوا حاطين، غير الدبوس الصغير اللي كانوا حاطين على بعضنا وأنا منهم طول الوقت، غيرها إن السدادات الإذن والسدادات وأغطية العين، نظارات اللي ما تشوف، ضاقطة بشكل كبير لدرجة إن الأذن ظلت وارمة لفترة طويلة لما خف الورم. بسبب رحلة العذاب. بالنسبة للرأس الدبوس والألم اللي فيه، أنا استمر معي 6 شهور تقريبا ألم، أول ما أحط رأسي كأنه محروق، أشعر أنه حساس يعني. وهذه الصور كلها قاعدة توضح طريقة نقل المعتقلين إلى غوانتانامو في رحلة العذاب. تخيل معي وأنت مغطينك بالغطاء، كمام غطى على العين، سدادات الأذن، مقيد من يدينك ورجلينك، وملبسينك قفازات للطبخ ما من غير أصابع، ها، وبين قيد والقيد، هذا قيد وهذا قيد، بينهم سلسلة، يحطون على السلسلة صندوق أزرق علشان ما تلتصق اليدين ببعضهم، ظل بعيدة يعني. ترى هذه يعني تقيدك أكثر، يعني ما تخليك ترتاح، يعني لازم إيدك كذي، يعني ما تقدر تسوي كذي، لو القيود مفتوح على الأقل، على الأقل مقيدة بس تريح نفسك، صح؟ هذه لا، هذه إذا حركت إيدك هي ضاغطة بهالطريقة، يدك كذي، فإذا سويت كذي مباشرة تؤلم المعصم، العظم، تضغط على العظم أكثر. تخيل وانت مغطى وما تسمع ما تشوف ولا تتنفس بصورة جيدة لمدة 24 ساعة اللي هي مدة
الرحلة،
رحلة العذاب. تخيل وانت ظهرك راجع في الكرسي، يعني مو جالس مثل ما انا جالس، لا راجع، ظهرك راجع.
سليمان، قبل لا ننتقل للمعسكرات وتفاصيلها، استوقفني مشهد او مقطع في الكتاب، ويعني وجدت كثير في السوشيال ميديا من الناس اللي قرأوا الكتاب استوقفهم نفس المقطع هذا. أقرأ عليك وعندي تعليق بسيط بس على المقطع. المقطع بالفصل اللي هو معنون كانت موعظة. غرقت في الذكريات، توالت علي مشاهد الأسر سريعة خاطفة، وقفت مذهولا أمام كل مشهد لأكتشف أنها كانت مجرد صورة مصغرة لما سيكون في يوم الدينونة. لقد تحطمت كل قوالب الأحداث لتخرج من رحمها الحقائق الأخروية. الآن والآن فقط فهمت، لقد أدركت روعة الوعد ورهبة الوعيد. صفدوا أيدينا وأرجلنا بالقيود، فتذكرت قول الله: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سحبنا الجنود بالسلاسل، فتذكرت قوله: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. دفعونا بعنف، فتذكرت: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. أرغمونا أن نجثو على الركب، فتذكرت: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. انتزعوا من بيننا بعنف بعض المعتقلين الذين عليهم تهم كبيرة، وعزلوهم عنا، فتذكرت: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. وحين غطوا أعيننا كي لا نرى، تذكرت: ونحشره يوم القيامة أعمى. استحضرت بسليمان هذه الآيات في الوقت الذي كان يقتادكم الأمريكان في اليوم الأول في غوانتانامو. الآيات تصف حال من حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب في نار جهنم. الآيات تصف حال المجرمين. في هذه اللحظات كنت تعاني من غطرسة وطغيان الولايات المتحدة الأمريكية، قمة الظلم والطغيان. لماذا وأنت في هذا الموضع استحضرت الآيات التي تصف حال المجرمين المحكوم عليهم بالعذاب في نار جهنم؟
سؤال والله عميق، عميق، لأن فعلا سبحان الله في مثل هذه الأوضاع غالبا ما يتذكر الإنسان نعيم الجنة اللي يكون سلواه، لا يتذكر عذاب جهنم. لكني أدرك تماما أن رسالة الله التي من أجلها خلق السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب تعتمد على منظومة عقوبات وثواب، لا تفهم كل منظومة على حدة، هناك جنة هناك نار، هناك وعد هناك وعيد. أدرك تماما أن النجاة من النار يعني الفوز بالجنة، وأن الهروب من جهنم يعني الوصول إلى الفردوس. فأنا كمسلم أؤمن بوعد الله ووعيده أحتاج أن أحذر من عذاب جهنم حتى أستطيع أن ألتزم بمنظومة الله وبرسالة الله وبأحكام الله. أنا أحتاج أن أحذر من عذاب جهنم، لأن الحذر من عذاب جهنم يعني الابتعاد عن المعاصي التي تقودني إلى جهنم. هذا الحذر لن يتحقق إلا باليقين بعذاب جهنم. أنا أحتاج أن أستشعر عذاب جهنم. لن نعطي منظومة العقوبات حقها الذي تستحقه إلا إذا وصلنا إلى درجة اليقين بتحقق منظومة العقوبات على من يستحق. لذلك انظر إلى الطفل على سبيل المثال. الطفل تجد أحيانا يعني يهزأ بالأفعى، بل وتجد أحيانا يلعب بها، لأنه لا يدرك السم الناقع في أنيابها. قد تراه يمر عليه أسد على سبيل المثال، فتجده يلعب بذيل الأسد، بذيل الأسد، ليس لأن الأسد لا يخيف، ليس لأن الأسد لا يشكل خطر، ليس لأن الأسد هو رعب حقيقي للإنسان، لكن لأنه طفل ساذج، ولأنه طفل ساذج يستخف بالأسد فيلعب بذيل الأسد. تجد الكثير ممن يلتزم بقوانين المرور لأنه يخشى العقوبة المترتبة على انتهاك القانون، صح ولا لا؟ وتجد الكثير من الناس لا يريد أن تغضب عليه، على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، لأن غوانتانامو شيء مخيف، هو فعلا شيء مهين، عذاب. فتجده يلتزم يبتعد عما يخيف، عما يغضب الولايات المتحدة، عما يغضب القانون، فهو ملتزم. لكن نفس هذا الرجل تجده ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بأحكام الله سبحانه وتعالى، لأنه طفل يلعب بذيل الأسد، لأنه طفل يلعب بذيل الأسد، لا يدرك حقيقة عذاب جهنم، فهو يتهاون فيه. وتهاونه في عذاب جهنم لا يعني أن عذاب جهنم لا يخيف، بل هو مخيف فعلا. أنا كمسلم أحتاج أن أصل إلى درجة اليقين، ولم أصل إلى درجة اليقين في حياتي إلا في غوانتانامو، مع أن كل غوانتانامو هي قطرة من بحر عذاب جهنم، ومع هذا بهذا الهول وبهذا العذاب. اللهم مغفرتك يا رب، اللهم اغفر لنا. فعلا أنا كنت أحتاج، استشعاري عذاب جهنم هو مهم جدا كاستشعاري بنعيم الجنة، لأن كليهما يحقق الآخر، تحقق أحدهما يحقق الآخر.
ذكرت في البرنامج مع الأخ عمار أن نشأتك كانت مع جماعة المسجد. السؤال الذي أرهق الكثيرين، لأي جماعة ولأي تيار انتمت جماعة المسجد؟
هذا السؤال في الحقيقة البعض يسأله يعني رغبة في التعرف على فايز، وبعضهم قد يستخدم هذا السؤال ليصنفني. وأنا قبل أن أجيب، يعني من أراد أن يصنف فايز أقول له فايز هو مسلم، ثم نقطة. عدا ذلك أنا لا أقبل أي تصنيف آخر، ليس لأني أخشى تصنيفك يا أخي الكريم، أنا لا أخشى تصنيفك على الإطلاق، على الإطلاق. صنفني كما شئت، لأني أؤمن بأن الذي يخشى التصنيف سيبقى قابعا في هامش الحياة، خاضعا لهيمنة من لا يخشى التصنيف. أنا صادق وأقول ما أؤمن به ولا أبالي بأي شيء آخر. مسألة لمن ينتمي فايز، أنا لا أنتمي لأي أحد تنظيميا، لكني أنتمي لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويعمل لدين الله. ولا يعني هذا الانتماء الإيماني والأخوي بأني أؤمن بكل ما يعتقده هذا الإنسان. الإسلام أعظم منا جميعا، لا الإخوان يمثلون الإسلام ولا السلف يمثلون الإسلام ولا التبليغ يمثلون الإسلام ولا أنا أمثل الإسلام، الإسلام يمثل نفسه، نحن نحاول. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وكل جماعة خطاء؟ كذلك، وخير الخطائين التوابون، سواء كان فردا أو جماعة أو كيانا سياسيا.
من لا يخطئ لا يعمل.
بالضبط
سليمان، يعني أنت تكلمت الحين عن نشأتك وتكلمت عن شباب المسجد و و و وذكرت رأيك في التصنيف، يعني حتى ننزل في الرتم شوي، نبي تفاصيل، نبي أحداث، نبي قصص صارت لك يعني مع شباب المسجد، أشياء يعني تتذكرها الحين.
ذكريات المراهقة جميلة جدا، خاصة المتعلقة بالمسجد وشباب المسجد، أغلبها أنا نسيتها بس في ذكريات ما تنسى، يعني محفورة حفر
نبيها.
أي والله ما أنساها أبد، مع أخ عزيز على قلبي حبيب اسمه طارق، وهذا الأخ متين ما شاء الله ومتعافي، فاتفقت أنا معاه على وقت كان عمري 12 سنة وأكبر مني بسنة سنتين، فاتفقت أنا معاه علشان أقوم صلاة الفجر، أخاف أتأخر مرات وما ألحق على المسجد، فربط أربط جبت لي حبل.
كان عمرك 12 سنة.
12 سنة تقريبا، 11-12 سنة، فجبت حبل طويل وربطت ريلي، ومن الدريشة لبعد الملحق للحديقة، وقلت له طارق
شد.
صلاة الفجر راح تحصل حبل في المكان الفلاني وتعال وشد، هذا ترى مربوط بريلي. ما أدري هو يقصد ولا ما يقصد، أنا دائما أحسن الظن، وإن كان هناك يعني شكوك فما شاء الله عليه سحبني سحبة. أتوقع ليومك ريلي تعورني أتوقع.
هذا الألارم في العهد القديم.
هذا هذا هو.